بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أوراقكم، يقول: جرت العادة، قد جرت عادة الله ألا يبدل سنته التي لا تحول، أن يلين المخلص من هذا النور إلى آخره. غير واضح. وهذا يقول: حول تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم، هذا طيب، هذا أدب للمسلم ليس لطالب العلم فقط. وهذا أيضا اقتراح، هذا ليس أدبا إنما هو اقتراح، هذا نأخذه. أطع فعل شغلة حتى لا أتهم بأني أحابي أحدا. وهذا أدخل هذا أيضا، أطع فعل شغلة خطوط متشابكة. خلاص اكتفينا، خلنا في بكرة نيخ محفظها معك حتى ما تضيع. يلا فاس اقرأ علينا.
يقول صاحب القصاصة: أدب وفائدة في الصباح، قد جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول، أن إبليس المخلص من المذاهبة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوب زور من المقت والمهانة والبغض ما هو اللائق به إعلام الموقعين.
سؤال ولا فائدة؟ خلنا معك بكرة، امتلأنا اليوم، انتهت هذه. طيب لخصها لنا، وش المقصود؟ والله فوائدها تحتاج الى لجنة تنقيح وجمع، لان بعضهم يكتب على عجل
ها؟ يعني كلام اني يقول انه يلبس المخلص من المهابة والنوم.
خلاص هذه انتهينا، قريتها هذه قراتها. والثانية
فائدة الصباح، قال ابو يوسف رحمه الله: يا قوم اريد بعملكم الله تعالى، فاني لم اجلس مجلسا انوي فيه انا
نفسه امس هذه. خلاص اذا ها؟ يمس بس بعضها انت قرانها في شيء تحت. خلاص نجمعها نعطيها الشيخ مساعد، تجمع الأوراق هذه وكل يوم تختار لنا واحدة منها بحيث تكون خط واضح وجميلة وجديدة أيضا. واللي معك يا مبارك تعطيها الأخ سعد، وكذلك الأخ تطيع الأخ. إذن أدب اليوم أنك تكتب لغيرك لا تكتب لنفسك، هذا أدب اليوم. ما معنى هذا؟ أنك قدر الذي يقرأ بأسوأ الأحوال من الفهم وضعف القراءة وضعف النظر، فاكتب لغيرك. هذا هو أدب اليوم. جميل. طيب، وأيضا اكتب يعني للمستقبل، هذا في غير القصاصات هذه، لكن اكتب للمستقبل، لأنك ربما تكتب أشياء لأنك فاهمها الآن، لكن إذا قرأتها بعد شهر بعد سنة تقول ما هذا، وش الكلام هذا، في نقص. فأنت لا تعتمد على كتابتك بفهمك، اكتب كل شيء ولا تقول هذه ما يحتاج، واضحة؟ لأنك قد تنسى. وأيضا اكتب بقلم يبقى، فتجنب ما يسمى بالرصاص، هذا القلم الرصاص يمحي، لا سيما إذا كان في أثناء الأوراق، فمع القلب والتفتيح قد يمحي. وأيضا اكتب بخط كبير، لأنك لن تدوم على 6×6، يمكن يأتي زمن تكون ضيف النظر. إذن هذا هو أدب اليوم، والحمد لله رب ضارة النافعة. هذه تبعها. نعم، استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. درسنا في هذا اليوم هو في هذه السورة الجديدة، سورة الذاريات، وربما قيل سورة والذاريات بزيادة الواو، فهما اسمان لهذه السورة، الذاريات أو سورة والذاريات. وهذه السورة قال المؤلف مكية، 60 آية، ونضيف ونقول إنها مكية بالإجماع، فقد أجمعوا على أنها مكية، ولم يذكروا فيما وقفت استثناء منها كما ذكروا في سورة قاف، هذه مكية بالإجماع. بداية هذه السورة هي بأوصاف مختلفة. بدأ الله تعالى بذكر الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، هذه أربعة أوصاف ابتدأ الله تعالى بها. والبداية هنا بأسلوب القسم، قال الله تعالى والذاريات، فهذا أسلوب قسم، والقسم في القرآن كثير، وتعرف أيضا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بنفسه أيضا، وكل هذا كثير في القرآن الكريم. والقسم مع ما فيه من تأكيد المقسم عليه، انتبه لهذا، مع ما فيه من تأكيد المقسم عليه، فيه أيضا لفت النظر إلى المقسم به، في لفت النظر إلى المقسم به. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله يلفت النظر إلى الذاريات وإلى الحاملات إلى آخرها، فليس المراد الأول والأخير هو المقسم عليه، إنما توعدون لصادق، ولكن أيضا فيه هذه النقطة، وهي لفت النظر إلى ما أقسم الله تعالى به. فلماذا أقسم الله بالذاريات والحاملات؟ هذا لا بد من الوقوف معه. أعود فأقول إن هذه أوصاف أربعة ذكرها الله تعالى في أول هذه السورة، وهذه الأوصاف الذاريات إلى آخرها هذه الأوصاف لا بد لها من موصوف. ما هي الذاريات؟ ما هي الحاملات؟ ما هي الجاريات؟ ما هي المقسمات أو المقسمات؟ هذا يحتاج إلى بحث، لأن الصفة لا بد لها من موصوف. ولما كانت هذه أوصافا تحتاج إلى موصوف، اختلف في تعيين هذا الموصوف، اختلف فيه. ولننظر أولا فيما عينه المؤلف، ثم نضيف ما ذكره غيره. المؤلف يقول: والذاريات، قال: الرياح تذر التراب وغيره، ذروا قال مصدر، ويقال تذريه ذريا تهب به. فهذا وتفسير المؤلف للذاريات، أنها الرياح، وتسميتها بالذاريات لما قال، قال تذر التراب وغيره، يعني أنها تحمل التراب وترفعه، وكذلك غير التراب مما يكون على وجه الأرض، فربما حملت أوراقا، وربما حملت أشجارا، وربما حملت أشياء، كما هي العادة في الرياح إذا تحركت. فأقسم الله تعالى بها بالذاريات. ولا يخفك أن الذاريات أن شأنها عظيم، لا سيما إذا اشتدت وأمرها الله تعالى بأمر، فإنها ربما أهلكت، ربما أفسدت إفسادا كثيرا، كما قال الله تعالى في الرياح التي سلطها على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دمرت كل شيء، أمرت بتدميره. وكذلك أخبار الرياح التي تسمعونها في السنوات الأخيرة وتتابعونها في وسائل الإعلام، يعني شأنها عظيم. لم تفلح الأجهزة المتقدمة والأرصاد المبكرة، لم تفلح في عمل أي شيء. غاية ما عندهم ونهاية جهدهم أنهم يأمرون الناس بتغيير أماكنهم وتجميعهم في أماكن يعني يرون أنها أكثر أمانا لهم، أما أن يوقفوها أو يصدوها فلا حيلة لهم بذلك مع تطور ما تطوروا به. هذا هو تعيين الذاريات على ما يرى المؤلف. وفي قول المؤلف: تذروه التراب، قال: ويقال تذريه ذريا. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك أن الفعل ذرى قد يكون واويا فيقال تذرو، وقد يكون يائيا فيقال تذري. إذن هو بمثابة الفعل عدا، ذرى عدا. ماذا تقول في عدا؟ يعدو، وذرى يذرو. طيب، وكذلك بمثابة الفعل رمى، رمى وذرى، ورمى المضارع يرمي، وكذلك يذري. وهي قضية كما تلاحظ صرفية فيختلف فيها المعنى. انتهينا من الوصف الأول. أما الوصف الثاني فيقول المؤلف: فالحاملات، قال: السحب تحمل الماء، وقوله وقرا، قال: ثقلا، مفعول الحاملات. هذا هو الأمر الآخر، فذكر الله تعالى الحاملات التي هي السحب تحمل الماء. والماء الذي في السحب لا تظنه بالهين، بل هو كثير وثقيل أيضا، ولهذا قال الله تعالى: وقرا أي ثقلا. وهذا السحاب الذي تحمله، وهذا السحاب الذي يحمل فيه الماء، هذا ثقيل. وأيضا فيه من آيات الله أنه ليس ثابتا في مكانه، وإنما يتنقل إلى أماكن مأمور بها. ولهذا ربما الناس أشرفوا أن هذا السحاب سيمطر ثم يغادرهم، لا يمطر ويتجه إلى مكان آخر. ولهذا عملوا الآن ما يسمى بالاستمطار. ما الاستمطار؟ الاستمطار أن يعملوا على أن ينزل السحاب مطره بوسائل، بتلقيح صناعي يسلقونه على السحب المتكاثفة ثم يمطر بإذن الله عز وجل. ولكن مع ذلك جهودهم في الاستمطار جهود محصورة، فإنهم يستمطرون في سحاب محصور ليس في كل السحاب. وأيضا إذا استمطروا فإنهم لا يجزمون أن هذا المطر ينزل معه في ذلك المكان، ربما لقحوه واجتهدوا فيه ثم يغادرهم ويمطر في مكان آخر، وهذا معلوم في أخبارهم. ومن طريف ما ذكروا وهو من آيات الله أنهم لقحوا سحابا في بعض الجهات فغادرهم وأمطر في البحر تركهم، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما فعل فإن فعله لا بد أن يكون مربوطا بمشيئة الله عز وجل وتقديره. هذا ما يتعلق به الحاملات. أما الثالثة فقال الجاريات، قال المؤلف السفن تجري على وجه الماء، قال تعالى يسرا، قال بسهولة، مصدر في موضع الحال أي ميسرة. إذن هذه الجاريات المؤلف فسرها بالسفن، ولا شك أن السفن أنها تجري على الماء، تجري في البحار وتجري في الأنهار جريا يسيرا. ولهذا من كان في السفن كان راكبا فيها قد لا يشعر، قد لا يشعر بجريها، وربما تخيل أنها واقفة لكنها تجري بأمر الله جريا يسيرا، مع أنها تجري ليس بأناس فقط بل بأناس وبأمتعتهم وربما بحيواناتهم وربما بأشياء كثيرة، كما تسمعون في بعض السفن الكبار تكون كالمدن كالمدينة تماما، فيها كل شيء، فيها إن شئت أن تنام وإن شئت أن تأكل وإن شئت أن تشتري، كل هذا موجود. وربما بعضكم ركب هذه وعاين شيئا منها، أما أنا فلم أركبها لكنني سمعت. ثم قال بعدها المؤلف يقول في موضع الحال، ماذا يعني كلمة يسرا؟ أي ميسرة بأمر الله عز وجل. أما الأمر الرابع قال فالمقسمات أمرا، قال الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد. هذه ملائكة مهمتها الائتمار بأمر الله عز وجل في التقسيم والتوزيع، ولم تنص الآية على شيء دون غيره، وإنما أتت بصيغة الإبهام المقسمات أمرا، تقسم أمورا. وهذا التقسيم ليس مرده إلى اختيارها، وإنما مرده إلى أمر الله عز وجل، فالله هو الذي أمرها أن تضع هذا في هذا المكان وأن تمنعه عن هذا المكان إلى غير ذلك. والمؤلف فسر القسمة هنا بالأرزاق والأمطار، وهذا صحيح، فربما أنبتت أرض فلان فجاءه رزق كثير ولم تنبت الأرض التي بجواره، لأن الله تعالى ما قسم لها ولم يأمر الملائكة أن تعطيها قسما. وكذلك بالنسبة للأمطار فالأمطار مقسمة ليست على حد سواء، كما قالت على فئة أخرى ولقد صرفناه بينهم فهو مصرف. والحديث الذي مر عليك في صحيح مسلم أن رجلا سمع صوتا في السحاب، صوت في السحاب، ما هذا الصوت؟ سمع صوتا يقول اسقي حديقة فلان، هكذا اسقي حديقة فلان، فحفظ الاسم ثم تابع هذا السحاب فوجده بأمر الله يمطر في مكان بين جبلين، ثم يجتمع هذا الماء حتى ينساق ويمشي إلى حديقة ثم يسقيها. فذهب هذا الرجل إلى صاحب الحديقة وقال ما اسمك؟ قال كذا، أخبره باسمي، فإذا هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فلما أخبره باسم سأله لماذا تسألني؟ فأخبره بالقصة وأنه سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان للاسم الذي لصاحب هذه الحديقة، ثم سأله ماذا يصنع فيها، فبين أنه يشتغل في مزرعته، ثم يقسم ما يخرج منها إلى أقسام ثلاثة، قسم له ولأولاده، وقسم يتصدق به، والثالث يرده فيها في مزرعته. الشاهد من هذه القصة أن أمور الأمطار وأمور الأرزاق وما أشبه ذلك أن كلها مقسمة بتقسيم الله عز وجل، وقد وكل الله تعالى بعض هذا التقسيم أي بعض تنفيذه إلى الملائكة، فقال فالمقسمات أمرا. انتهينا من هذه الأمور الأربعة التي أقسم الله تعالى بها، وتلاحظون أن المؤلف مشى على أن كل وصف لشيء دون الآخر، فالذاريات غير الحاملات وغير الجاريات وغير المقسمات، وهذا الذي ذكر المؤلف مروي عن بعض السلف، وممن روي عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء في حديث بل في أثر أنه سئل عن هذه ففسرها بما ذكر المؤلف أن الرياح والسحب والسفن والملائكة. هناك أقوال أخرى في المسألة كقول من قال إن هذه الأوصاف الأربعة لموصوف واحد، ما هذا الموصوف؟ هي الرياح، فكل هذه الأوصاف للرياح، فهي الذاريات وهي الحاملات وهي الجاريات وهي المقسمات، وهذا قول قد قال به بعض أهل التفسير، فجعلوا هذه الأوصاف للرياح خاصة. هناك أقوال أخرى ترى التقسيم، ولكن تدخل مثلا في الجاريات تدخل غير السفن، كما ندخل مثلا الكواكب والنجوم السيارة، فقال والجاريات الكواكب والنجوم التي تجري في السماء. وهل النجوم تجري في السماء؟ الجواب نعم تجري، ولهذا تختلف في أماكنها حسب النظر، لأنها تجري وجريها أيضا جريا يسيرا، فالجاريات يسرا. طيب، قيل أيضا في تفسير الحاملات المؤلف يرى أنها السحب، قيل إن الحاملات هي السفن، فالحاملات السفن التي تحمل وقرا، تحمل الناس وتحمل الأمتعة. أيضا عودا على الجاريات، قد قيل إن الجاريات هي الحوامل من النساء أو غيرها، هذه هي الحاملات، هذه الجاريات، فالجاريات يسرا، أو لعل هذه في الحاملات، في الحاملات نعم، إذا ليست الجاريات، فالحاملات قد قيل إنها النساء والحوامل أو غيرهن مما يحمل، فأصبحت الحاملات قد قيل إنها السحب، وقيل إنها السفن، وقيل إنها الحوامل، ويناسب هذا ويؤيده قوله وقرا، فالحامل تحمل وقرا يثقلها ويتعبها. بعد هذه الأقوال كلها فنقول عندنا قاعدة في مثل هذا الاختلاف، أنه إذا احتمل في الآية أكثر من معنى ولا تعارض بينها فماذا نقول؟ نقول بالجميع، فكل وصف يتناوله الذاريات أو كل موصوف يتناوله وصف الذاريات فلندخله في الآية، وكذلك كل وصف يتناول الحاملات والجاريات والمقسمات كل هذا لا إشكال فيه فيدخل في عموم الآية. ثم بعد ذلك هذا قسم، أين جوابه؟ قال الله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أقسم الله تعالى على هذه القضية إنما توعدون، قال المؤلف ما مصدرية، أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، أي لوعد صادق، فهذا هو الذي أقسم الله تعالى أن الموعود أو ما وعدوا به أنه صادق يعني واقع. وتلاحظ أن الآية الله يقول فيها إنما توعدون لصادق، وربما يقول إنسان لماذا ما قيل إنما توعدون لصدق، إنما توعدون لصدق، كما تقول هذا الخبر صدق أو هذا الخبر صادق، تقول صدق، هذا هو المتبادل، ولكن نقول إن الصادق هنا هي بمعنى الصدق، وفيه معنى آخر، وفيه معنى آخر وهو المطابقة، المطابقة للخبر، لأن الشيء قد يكون صدقا مع شيء من الاختلاف، لكنه إذا كان صدقا مطابقا فإنه صدق صادق يعني مطابق. فمثلا أخبرنا الله تعالى بأشياء تكون في البعث وأشياء تكون في الجنة وما أشبه ذلك، فهذه صدق، لكن هل هي صادقة يعني منطبقة؟ نقول نعم صادقة منطبقة، لأنه كما قلت لك قد يخبر الشيء ثم يحصل منه مثلا 90%، فهذا وعد الصدق، لكن هل هو صادق؟ ليس بصادق لأنه غير مطابق. أما وعد الله عز وجل فإنه صدق صادق. قال تعالى وإن الدين لواقع، الدين فسره المؤلف بالجزاء، فمن معاني الدين الجزاء، قال المؤلف بعد الحساب، فالمجازاة بعد الحساب تسمى دينا، كما يقال مثلا كما تدين تدان، ما المعنى؟ كما تجازي وكما تفعل وتقدم تجازى، فالدين هنا بمعنى الجزاء. والدين في المناسبة له معاني كثيرة في القرآن، أوصلها ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر إلى 10، وبعضها فيه نظر وفيه تداخل، لكن المقصود أن معاني الدين كثيرة. في قوله تعالى مالك يوم الدين، ما معنى الدين في الآية؟ ها؟ الجزاء، مالك يوم الدين يوم الجزاء، إذن هو نظير الذي معنا الدين الجزاء. وفي قوله تعالى في سورة يوسف ما كان ليأخذه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك يعني في طاعته، أو نقول في شريعة الملك وفي قانونه وما أشبه ذلك. انتهينا من هذا المقصود. يقول تعالى وإن الدين لواقع، قال المؤلف لواقع أي لا محالة، فالمقسم به الآن أو فالمقسم عليه قضيتان، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع لا محالة. وهذا كما قلت في أول الكلام، مع أن فيه لفت النظر إلى المقسم به، فيه أيضا لفت النظر إلى ما أقسم عليه، ما أقسم عليه وهو إن الدين لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ننتقل بعد ذلك إلى قسم آخر، وهذا بديع في سياق السورة، قسم آخر ما هو؟ والسماء ذات الحبك. فأقسم الله تعالى بالسماء، والسماء معروفة، ولكن الجديد قال ذات الحبك، فوصفه الله تعالى بأنها ذات حبك. والحبك يقول المؤلف جمع حبيكة كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل. هذا وصف للسماء أنها ذات حبك يعني ذات طرق كالطرق التي في الرمل. فالمؤلف يشبه ليبين لك المعنى. ما معنى الطرق التي في الرمل؟ هل تأملت مرة الرمال وكيف أنها غير مستوية غير ملسة، تجد فيها شيئا يعني يعرجها تعرجا ليس كثيرا وليس أيضا مفسدا لها ومشوها لمنظرها، بل تعرجات يعني كأنها منسوجة فيها كأنها محبوكة، فكأن وجه الأرض الرملي كأنه نسيج من هذه الخطوط التي يراها الناظر عليه. هذه الصورة في الرمال هي الصورة التي تكون في السماء، فالسماء محبوكة، والناظر إليها بتأمل يرى أنها كالثوب أو كالقماش الذي نسج على صفة معينة، وهذا من تمام صنع الله فيها. ومر علينا في السورة السابقة أن الله بنى السماء، ومن بنائه أن جعل فيها هذه الحبك التي أعطتها قوة في بنائها وجمالا في منظرها. وهذا الذي قاله المؤلف وفسر بالآية لا شك أنه يعني معنى صحيح، ولكن قد لا يتنبه له الإنسان إلا إذا أعمل نظره البصري ونظره في بصيرته أيضا، فإذا أعمل نظريه البصر والبصيرة، فإنه قد يتنبه لهذا. ما ذكره المؤلف هو قول قد قيل وهو صحيح كما قلت، ولكن قد قيل إن ذات الحبك يعني ذات النجوم ومسارات النجوم ومنازل النجوم، وهذا محتمل، لكن يبدو أن مادة الحبك تدل على ما قاله المؤلف. انتهينا من قسم الله عز وجل بالسماء، أين المقسم عليه؟ اقرأ الآية. إنكم لفي قول مختلف، هذا هو المقسم عليه. فأقسم الله تعالى أنكم أو إنكم قال يا أهل مكة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام لفي قول مختلف، لفي قول مختلف. يقول إنكم يا أهل مكة في شأن النبي والقرآن لفي قول مختلف. فالاختلاف الذي أثبتته الآية هو في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في شأن القرآن، فقد اختلفوا فيه. أما اختلافهم في النبي عليه الصلاة والسلام، قيل المؤلف قيل شاعر وقيل ساحر وقيل كاهن، ثم قال شعر سحر كهانة، حال مثال اختلافهم في ماذا؟ في القرآن. وهذا الذي ذكره المؤلف يعني جزء في المعنى، وإلا فإنهم مختلفون في كل شيء يتعلق به أمر هذا الدين، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. اختلفوا مثلا بماذا يواجهون به هذا الدين، أول ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا فيه، فهذا خلاف الأول. ثم اختلفوا نظير ما قال المؤلف إنه سحر أو شعر أو ما أشبه ذلك، إلى غير ذلك ما تعرفه في أخبارهم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. يقول تعالى إنكم لفي قول مختلف. قال يؤفك عنه من أفك، قال يؤفك بمعنى يصرف، عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، أي عن الإيمان به. قال من أفك، قال من صرف عن الهداية في علم الله تعالى. في قوله هذا يؤفك عنه من أفك، قد يقول أحدكم هذا كأنه تحصيل حاصل، يؤفك من أفك، كما تقول مثلا جاء من جاء أو قعد من قعد، هل فيه معنى زائد أو نمتوا يا أخوان أو مشيتوا؟ لماذا أنتم ساكتون؟ سكر مكيف؟ ايش تقول يا آدم؟ ايه تلتقطونه التقاطا، ما شاء الله عليكم جيد. ماذا كنا نقول؟ نعم يوفق عنه ونوفق، هل هذا تحصيل حاصل؟ نقول لا يا اخوان، ليس تحصيل حاصل، بل هذا من أبلغ ما يكون من التركيب، ولهذا نظائر. قال الله تعالى فغشاها ما غشا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، ليس هذا تحصيل حاصل، بل هذا فيه من المعنى العظيم الذي يجعل الذهن يستغرق في تتبع هذا المعنى. يوفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه من صرف، هذه توجب للإنسان أنه يقع في خوف على نفسه، أن يكون من المأفوكين أي المصروفين، لأن الله قال يؤفك عنه من أفك، هذا على سبيل التهديد والتخويف، فاحذر أيها القارئ أن تكون ممن أفك، يعني ممن صرف عن هذا الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقال مثلا لا يوفق إلا من وفق، أو لا يهلك إلا من هلك، فالإنسان يبقى في تطلع لا يوفق إلا من وفق، لعله من الموفقين فيأخذ بالأسباب، كذلك يهلك من هلك، يحذر أن يكون من الهالكين. فالآية التي معنا لم تخرج عن هذه الأساليب التي تعطي هيبة للكلام، وحذرا من الإنسان على نفسه أن يكون من المعفوكين يعني من المصروفين. وقد أشار الله تعالى في آية أخرى إلى شيء من أسباب الصرف عن الحق والصد عنه. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض، الذين سأصرف عن آياتي، يلا سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. إذن هذه أوصاف، أوصاف من اتصف بها فإنه يصرف. ولهذا يحذر الإنسان أن يكون فيه كبر، لأن الله يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فالكبر من أسباب الصرف والصد عن الحق، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها الله تعالى مبثوثة في كتابه وفي كلامه. يقول: فلا يؤفك عنه من أفك. ثم قال: قتل الخراصون. قال المؤلف: لعن الكذابون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة. هكذا فسر المؤلف قتل بمعنى لعن، ولكن هذا مقبول إلى حد ما، فإننا لا نهمل مادة القتل، فمادة القتل غير مادة اللعن. فنقول: قتل الخراصون، أي أن الله تعالى سلط عليهم ما يقاتلهم وما يكسر شوكتهم. واللعن قد يكون تابعا لذلك، لكن القتل لا بد من إعمال هذه المادة. فالخراصون سوف يقاتلون، وسوف يسلط الله تعالى عليهم من يعاقبهم نتيجة تخرصهم. فنقول هنا: من هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بالخراصين؟ قتل الخراصون. المؤلف يقول: أصحاب القول المختلف، فهؤلاء هم الخراصون. ثم نسأل: لماذا صاروا أصحاب قول مختلف؟ ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أنه لا مرجعية لهم، إنما يتكلمون بالخرص وبالتخمين. فالشيء إذا لم يكن هناك مرجعية فسوف يكون مختلفا. ولهذا من يخرص شيئا من تمر أو بر ثم يخرصه آخر ثم ثالث، سوف تجد في الغالب تفاوتا في هذه الخروصات المتعددة. بينما من كاله بالمكيال وجاء ثاني وكاله وثالث وكاله، هل يختلفون؟ لا يختلفون. ما الفرق؟ الفرق أن من كاله عنده مرجعية. ما هي مرجعيته؟ المكيال. وأما من خرصه فليس في مرجعية إلا التقدير والتخمين. يقول تعالى: قتل الخراصون أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة ساهون. في غمرة، يقول، جهل يغمرهم، يعني يغطيهم. فليس جهلا يسيرا، وإنما هو جهل يغمرهم، كما يغمر الإنسان الماء إذا أتاه ودهمه، فهؤلاء أيضا في جهل يغمرهم. ثم قال تعالى: ساهون، قال غافلون عن أمر الآخرة. لا تقل: ما معنى قوله ساهون بعد قوله الذين هم في غمرة، الذين هم في غمرة؟ لأن قوله في غمرة قد تقول يغني عنها ساهون، أو تغني عن قوله ساهون، ولكن لقل لا، فيها معنى زائد. لأن الإنسان قد يكون في غمرة وقد يدرك أنه في غمرة، يعني في جهل، وقد يكون في جهل ولا يدرك أنه في جهل. هؤلاء من أي الصنفين؟ الذين هم في غمرة ساهون، الثاني، يعني أنهم جهال وغمرهم الجهل وساهون عن بيان حالهم أو معرفة حقيقة حالهم، غافلون. فهم جاهلون، وجاهلون أنهم جاهلون، جاهلون وجاهلون أنهم جاهلون. وهذا ما يسميه أهل العلم بالجهل المركب، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أما إذا كان لا يدري ويدري أنه لا يدري، فما جهله؟ جهله بسيط. لكن المصيبة في الجاهل جهلا مركبا، لأنه لا يرفع الجهل عن نفسه لأنه لا يعرف ذلك. يقول تعالى في بيان شيء من جهالتهم بل من جهلهم، يقول يسألون أيان يوم الدين. يسألون، يقول النبي استفهام استهزاء، يسأل متى يوم الدين؟ قال المؤلف أي متى مجيئه. والدين هنا بماذا نفسرها؟ بالحساب والجزاء. نعم، متى مجيئه؟ أجابهم الله تعالى قال يومهم على النار يفتنون. قدر المؤلف كلمة، ماذا قال؟ مجيء. وجوابهم مجيء يوم مجيئه، يومهم على النار يفتنون، أو يجيء يجيء يومهم على النار يفتنون. إذن هذا جواب الله تعالى لهم، أن هذا اليوم الذي يستبعدونه مجيئه يومهم على النار يفتنون. وفسر المؤلف يفتنون قال أي يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم. فكلام المؤلف في بيان معنى الفتنة واضح، أن الفتنة في الآية العذاب، يفتنون يعذبون. والفتنة في كل سياق بحسبها، ربما تفسر بالعذاب كما هنا، وربما تفسر بالشرك، وربما تفسر بالقتل، حسب سياقاتها. فهنا المناسب كما قال أي يعذبون. وفي قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما معناها؟ عذبوا، عذبوا كما هي هنا. والفتنة أشد من القتل، الشرك والصد عن الدين أشد من القتل. إذا هذه تؤكد ما قلت لك، أن الفتنة في كل سياق بحسبها. يقول تعالى ذوقوا فتنتكم، قال تعذيبكم، هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون، قال المؤلف في الدنيا استهزاء. إذن هذا الذي استعجلوه واستعجالهم إليه كما قال المؤلف يستهزئون، كما هي العادة في الذي لا يصدق شيئا تجده يستحث صاحبه يقول هاته عجل به. فبين الله تعالى أن هذا الذي تستعجلونه هو الآن واقع في يوم الدين، فيقال ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون. انتهينا من القسم الثاني الذي أقسم الله تعالى به في السماء. أما فوائد هذا المقطع فإنها كثيرة، من أبينها هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى محلا لقسمه، هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى محلا لقسمه، وهي الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات. وهذه الأشياء الأربعة يعني قد يبدو للقارئ أنها متباينة، كل يعني في ناحية، ولا يضر، بل إن هذا التباين أعظم في الآية حتى يتأمل في أشياء مختلفة، في رياح وفي سحب وفي سفن وفي ملائكة، فالتأمل يكون أكثر. أي هذه الأربعة أعظم في الآية؟ أهي الذاريات أو الحاملات أو الجاريات أو المقسمات؟ ها؟ هي كلها عظيمة، لكن أيها أعظم؟ الذاريات. طيب والمقسمات الملائكة أليست أعظم من الذاريات؟ إلا أعظم، فإن الملائكة أعظم، لا سيما إذا كان للملائكة، إذا كان للملائكة دخل في الرياح وسوقها وتصريفها فهي أعظم. ولكن كما قلتم كلها عظيمة، كلها عظيمة لا شك في ذلك، لا سيما الذاريات إذا قلنا الرياح أو قلنا الهواء عموما، فإن الهواء عموما في وقتنا الحاضر في آيات عظيمة من آيات الله عز وجل. فكثير من وسائل التقنية الآن عمادها على هذا الهواء برياحه، أليس كذلك؟ فهذه وسائل الاتصالات عمدته هذا الشيء، تتصل بمن تريد عبر هذا الجو الذي جعله الله تعالى كلأ مباحا لمن يستخدمه، ولكن للأسف هو كلام مباح ولكنه سيء في استخدامه، فأصبح في حق بعض الناس كلام ممنوعا لأنهم وظفوه في نقل فسادهم وفي ترويج منكراتهم فليس مباحا لهم. المقصود أن هذه الرياح والجو عموما من آيات الله العظمى. أما ما أقسم الله تعالى عليه إنما توعدون لصادق، فيستفاد منها تأكيد ما وعد الله تعالى به وأنه صادق يعني واقع، وماذا قلنا؟ ومطابق، واقع مطابق. من أين أخذنا كلمة مطابق؟ من قول صادق ولم تأتي لصدق. طيب، أما القسم الثاني في قوله تعالى والسماء ذات الحبك، فيستفاد من هذا لفت أنظار الناس إلى هذه السماء وكيف أن الله عز وجل أتقنها، لفت أنظار الناس إلى هذه السماء وكيف أن الله تعالى أتقنها. وفي قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، والخطاب في قول إنكم لمن؟ الكفار عموما. فيستفاد من هذا أن من فسدت عقيدته اختلفت وتضاربت أقواله، أن من فسدت عقيدته اختلفت وتضاربت أقواله لقوله لفي قول مختلف. لماذا من فسدت عقيدته اختلفت واضطربت أقواله؟ لأن عقيدته فاسدة لم يرتكز من شيء ثابت يصدر عنه، فبالتالي تختلف أقواله. أما قوله تعالى يؤفك عنه من أفك، في هذه الآية عدة فوائد، منها أن يحذر الإنسان أن يكون ممن صرف عن الحق ويكون داخلا في قوله من أفك، أن يحذر الإنسان أن يكون ممن صرف عن الحق. ويتفرع على هذه أن على الإنسان أن يتعرف على أسباب الصرف عن الحق، أن على الإنسان أن يتعرف على أسباب الصرف عن الحق. ويتفرع أيضا أن على الإنسان أن يلتجئ إلى الله عز وجل حتى لا يصرف قلبه، أن على الإنسان أن يلتجئ إلى الله عز وجل حتى لا يصرف قلبه. وهذه مسألة الثبات ومسألة تقريب القلوب واضحة. أما قوله تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يستفاد من هذه الآية أن من جعل القول في الحق محلا للخرص والتخمين فقد شابه الكافرين، أن من جعل الحق محلا للخرص والتخمين فقد شابه الكافرين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قد تبحث مسألة علمية من شرع الله عز وجل، فبعض الناس يتخرصون يقول أظنه حرام، أتوقع أن هذه ما فيها شيء، الظاهر أن الدين لا يحرمها. هذا الكلام ماذا يسمى؟ هذا تخرص، هذا لا يجوز. ثم بعضهم ينتابه أثناء هذا الكلام شيء من الورع فيقول نحن عوام ما ندري، لكن الظاهر من حرام، نحن ما عندنا علم، لكن يبدو أن هذا ما يجوز أو أن هذا يجوز. نقول هذه مقدمة صحيحة لكن نتيجتها غير صحيحة، فإذا كنت من العوام وكنت ما عندك علم فاسأل أهل العلم ولا تتقول على الله بلا علم. وفي قوله تعالى الذين هم في غمرة ساهون، يستفاد من هذه الآية الإشارة إلى أعظم نوعي الجهل، الإشارة إلى أعظم نوعي الجهل وهو الجهل المركب الذي اتصف به الكفار. وفي قوله تعالى يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار، يستفاد من هذا أن استعجاب المغي حسب سنة الله من صفات الكافرين، أن استعجال المغي حسب سنة الله من صفات ماذا قلنا؟ الكافرين. فيوم القيامة سوف يأتي البعث، سوف يأتي خروج علامات آخر الزمان سوف تأتي، فمن استعجلها وسابق سنة الله عز وجل فإنه يعتبر اتصف بصفة من صفات الكافرين. ولهذا نهي الإنسان عن أن يتمنى الموت، مع أن الموت قادم وكل نفس ذائقة الموت، لكن استعجاله محرم لما فيه من المحاذير. يقول ترى أيام يومهم عن النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. لم يبين المؤلف من هذا الذي يقول لهم لما قال ويقال لهم ذوقوا فتنتكم، وقد يكون الذي يقول الملائكة أو غيرهم. فنستفيد من هذا أن في عذاب الكافرين، أن في عذاب الكافرين جمعا بين العذاب الحسي والعذاب النفسي، أن فيه جمعا بين العذاب الحسي والنفسي. أما الحسي فأمره واضح، أنهم يعذبون بما يؤلمهم ويقطع أمعاءهم وما أشبه ذلك. والعذاب المعنوي أين هو؟ في هذا الكلام الذي يوبخون به، ذوقوا فتنتكم، هذا عذاب نفسي. وله أمثلة كثيرة. ماذا يقال الذي وصف الله تعالى بالعزيز الكريم؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا الأمر أمر، أو هذا التوجيه توجيه في عذاب النفسي، ذوق إنك، ليس للإباحة ولكن للتوبيخ، للتوبيخ وتأليمه ألما نفسيا. هذا ما تيسر حول هذه الآيات، نسأل الله التوفيق للجميع. أين أمسى؟ كيف أعد سؤالك؟ نعم. لا، ما يستقيم هذا، لأن الآية كلها في التوبيخ والتحذير من هذا الطريق، فيمدح في أثناء التوبيخ ما يناسب، الله أعلم. وهذا يقول أثر عن عمر أنه جلد رجلا كان يقول ما الذاريات، يقول ما سبب جلد هذا الرجل؟ ما اسم هذا الرجل؟ صبير بن غسل أو عسل. هذا الرجل كان يأتي بالآيات المتشابهة ويسأل عنها السؤال ليس لمعرفة، ولكنه ليلقوا الشبه ويأتي بالأشياء المغفول عنها ليثيرها. ولهذا لما جلده عمر ونفاه ومن الله عليه بالتوبة وأتى فيما بعد، بيّن أنه لا يجد في قلبه ما كان يجده في الأول. فهذا يبين أنه لم تكن مسائله مسائل علم، إنما مسائل تشبيه. نعم. لا، هو الآن يعني نسب الأمر إلى ذاكرته، كان يذكر، ما يعتبر إن شاء الله من الخرص، لكن مع ذلك نقول لا تقل هذا، تأكد واستوثق من مقال العلماء، حتى إذا كان في مجال للتريث والتروي فهو أحسن، إلا إذا ضاق الوقت مثلا وأصبح لابد من شيء الإنسان يجتهد. نعم. إلا لا، هو هذا نفسه ما يتغير، لأن حبكها وإتقانها يقتضي أن فيها ما شبه المؤلف بأنك الرمل. أي الطرق، ما هي الطرق؟ اي وهذا من الذي اتى به؟ اتى به حبك السماء. فالشيء المحبوك المشدود المزين يكون فيه اشياء كالطرق تعرجات بانتظام. هذا اللي تذكره ما يعارض اللي قال المؤلف.